8 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام، وهذه دعوة من فريا الحسين والمخرج بيتر كوبالك لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا، منها ما يتعلق بقلق المرجعية الدينية لتأخر تشكيل الحكومة الجديدة وإطلاق أسماء أدباء على قاعة المكتبة المركزية في أربيل، وهناك تقرير عن حملة للقضاء على الكلاب السائبة في العاصمة. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري مع أستاذ الجراحة في كلية الطب جامعة بغداد الدكتور ثروة إدريس سليمان عبر حلقة من حوارات لإلقاء الضوء على عالم الجراحة وأسراره واستئصال الأورام وكفاءة الجراحين العراقيين. سيدتي وسادتي، عقب لقائه السيد علي السيستاني عقد النائب الأول لرئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي مؤتمرا صحفيا أكد فيه أن المرجعية الدينية في النجف قلقة بشأن تأخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفا في الوقت نفسه أن المرجعية تضغط باتجاه حصول توافقات بين جميع الكتل الفائزة من أجل الإسراع بتشكيلها. أيسر الياسري معكم من النجف.
أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية العراقية الدكتور عادل عبد المهدي أن المرجعية الدينية في النجف قلق بشأن تأخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، ترى فيه ثغرة كبيرة يمكن استغلالها، مضيفا أن المرجعية تضغط باتجاه حصول توافقات بين جميع الكتل الفائزة من أجل الإسراع بتشكيلها. جاء ذلك خلال لقائه المرجع الديني السيد علي السيستاني لإطلاعه على آخر تطورات الوضع السياسي في البلاد.
نعم، المرجعية قلقة في هذا الاتجاه. أنا سمعت من المراجع العظام الأربعة قلق شديد في هذا الاتجاه، تأخير إعلان الحكومة أو تشكيل الحكومة ثغرة كبيرة. كما سمعت من الجمهور أينما ذهبت في هذه الزيارات، الجمهور يستوقفني ويطالب بالإسراع في بتشكيل الحكومة. كلام المراجع دائما كلام يحفز اللاعب السياسي والقوى السياسية والمسؤول السياسي من أجل تقديم التنازلات والتمتع بالمرونة لتجاوز هذه الأزمة، إدراكا أن تشكيل الحكومة هو أمر مهم جدا، خصوصا أن هذه الحكومة ستضمن المشاركة الواسعة للجميع.
وحول المفاوضات التي تجري بين الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات أشار عبد المهدي وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء اللقاء أن المفاوضات بين جميع الكتل لا زالت مستمرة لكنها لم تحسم بعد بسبب وجود العقبات. وحول المفاوضات الجارية بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون بيّن أن اللقاءات لا زالت مستمرة أيضا، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بسبب وجود خلاف حول آلية اختيار منصب رئيس الوزراء.
مستمرة اللقاءات على صعيد ثنائي، لم نصل إلى نتيجة حاسمة بين الائتلاف الوطني والقانون. هناك اتفاق مبدئي، لكن في مسألة تشخيص آلية اختيار رئيس الوزراء لم تحدد إلى حد الآن، وهذه النقطة إذا ما أنجزت أعتقد الائتلافان سيعبران يعني حاجز الابتعاد بعضهما عن البعض الآخر وإمكانية تشكيل كتلة أو تحالف مشترك واحد.
فيما أكد نائب رئيس الجمهورية توصل كل من الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني إلى اتفاق كامل بين الطرفين، معربا عن ارتياحه لوجود توافق بالرؤى بين الطرفين.
مستمرة الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني على وفاق كامل، لديه توافق جيد في الرؤى وفي المسارات، وهناك وفود يعني تذهب باستمرار إلى كردستان أو تأتي من كردستان إلى بغداد، واللقاءات مستمرة بين الائتلافين، وأستطيع أن أقول إنها على أحسن حال. ويا حبذا مثل هذه اللقاءات تحصل مع بقية القوى لاستطعنا تشكيل الحكومة بوقت سريع.
ويرى الدكتور عادل عبد المهدي أن التوصل إلى توافقات بين الكتل لتشكيل الحكومة يتطلب الاتفاق على قواعد وأسس قوية تحقق ذلك التوافق، مضيفا أن البلاد تعيش أزمة تشكيل حكومة.
صعوبة تشكيل الحكومة خلال الأيام والأسابيع القادمة. إذا استطعنا تجاوز هذه المرحلة الحساسة والقلقة، أعتقد أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة متوازنة وجيدة، حيث سيبدأ البرلمان من حيث انتهى البرلمان السابق، وحيث يمكن تشكيل حكومة قوية، لكن شرط أن نتجاوز هذه الأزمة وهي أزمة تشكيل الحكومة. يجب أن لا تطول، ويجب أن نحاول استخدام كافة الوسائل من أجل تسريع تشكيل الحكومة. أنا أرى أن المفاوضات هي فرض شروط على الآخر، وكلمة الحوار هي كلمة تقتضي الأخذ والرد ورؤية الممكن والمستحيل، فالتنازلات هي جزء من الحوارات، لكن هذا يتطلب وجود بناءات قوية يتفق عليها الجميع. بعد ذلك تأتي المسائل مثل التنازل أو المرونة أو الليونة، يجب أن يتفق الجميع على القاعدة المشتركة.
من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، باشرت بلدية كربلاء بخطة لنصب العلامات الإرشادية التي سيتم بموجبها ترقيم الأزقة وتسمية الشوارع والتقاطعات، وقد أشاد مواطنون بهذه الخطة معتبرين إياها ضرورية بالنسبة للمدينة التي يقصدها الكثير من الأشخاص طوال العام، معظمهم يجدون صعوبة في الوصول إلى مناطقها بسبب الافتقار إلى علامات دالة وأسماء للشوارع. مصطفى عبد الواحد معكم من كربلاء.
تنفذ مديرية بلدية كربلاء خطة واسعة لترقيم الدور ونصب العلامات الإرشادية الدالة على الشوارع والتقاطعات بهدف التعريف بها وتسهيل عملية وصول الزائرين والمواطنين إلى الأماكن التي لا يعرفونها بدقة. وقال مدير إعلام بلدية كربلاء ماجد ناجي لإذاعة العراق الحر إن هذه الخطة ستشمل عموم المدينة ولن تقتصر على حي دون آخر.
حصر وترقيم الدور السكنية، كذلك جرد أعدادها، كذلك القيام بنصب لوحات وعلامات مرورية إرشادية مانعة تنظيمية إلزامية. تم لحد الآن نصب ما يقارب 1000 علامة مرورية مع علامات لأسماء الشوارع والساحات، حيث تم تغطية أغلب الشوارع عدا العلامات الأرضية الخاصة بعلامات المرور.
ومع أن خطة ترقيم الشوارع والأزقة والدور ما زالت في بدايتها، غير أنها أضفت ملامح جديدة على المدينة التي يقصدها مئات الآلاف من الأشخاص طوال العام، وحيث أن أكثر هؤلاء من خارج المدينة تعتبر العلامات الدالة بالنسبة لهم أمرا ضروريا للتعريف بالمناطق.
خطوة جيدة، قلها حتى لتيه الشعار يعرفه قسم محافظة مقدسة هي، فأي شارع يريد يوقف فيه بس يحفظ رقمه، يعني نفس الترتيب هذا شفته بيران كابينات وشغلات، خطوة حضارية شكوى.
وبينما بدت علامات الدلالة والإرشاد واضحة في شوارع وأزقة وسط المدينة، أعرب مواطنون في كربلاء عن تقديرهم لهذه الخطوة معتبرين إياها مهمة. وقال سائق التاكسي أبو أحمد:
والله حقيقة كلش خطوة جيدة، يعني هذا العمل يعني المفروض من زمان يصير، يعني فهذا العمل اللي راح تقوم به البلدية إنه صالح المجتمع صالح الشعب. نعم كل جيدة هاي الخطوة، وإحنا نرغب بها يعني على وها إنه يسوونا بسرعة وقت.
أبو أحمد أضاف أن سائقي التاكسي يعانون أكثر من سواهم من افتقار مدينة كربلاء لعلامات الدلالة والإرشاد، وهو ما يؤدي إلى تيهان أصحاب التاكسي في العديد من الأحيان.
دائما يتيه وأكون وياه وأفتر وياه حتى أدلي بالمكان، لأنه هذا مثل أمانة، خاصة إذا كان زار غريب يعني عن كربلاء. تيع المكان، ولكنه أنا لو كانت أكو أرقام وأكو يعني هالخطوة مال الزائرين لترقيم الأعمدة كانت كلش خطوة ناجحة وصحيحة بالزيارة جدا، فنتمنى أنه للأفضل.
ولكن لوحظ أن معظم الأسماء التي اختارتها بلدية كربلاء للشوارع والساحات هي أسماء لشخصيات دينية، وبينما دعا بعض المواطنين إلى التوسع باختيار الأسماء الخاصة بالشوارع والساحات والأزقة، قال آخرون إن جزءا من حق الشخصيات المؤثرة أن تطلق أسماؤها على بعض المناطق.
أنا مع وضع الأسماء الدينية بالشوارع، يعني تكريما لهؤلاء الشخصيات، لكن ليس الجهة اللي أنت هي تجي وتخلي تجيب لها قطعة وتقول هذا اسم فلان وهذا اسم علان. أنا أريد مثل الدوائر الحكومية، المحافظة، الحكومة المحلية هي اللي تقرر حتى تكون رسمي، مو أنا مثلا تابع الجهة الدينية أجيب قطعة وأعلقها في أي مكان وأقول هذا شارع فلان. أنا أدعو أن تكون هذه الأسماء من خلال الجهات الرسمية والحكومية وبالخصوص دارة البلدية.
أما بلدية كربلاء فقالت من جهتها إن أسماء الشوارع والساحات والأزقة يتم اختيارها من قبل لجنة متخصصة، مع الأخذ بنظر الاعتبار آراء المجالس المحلية في المناطق بهذه الأسماء، بحسب ماجد ناجي مدير إعلام بلدية كربلاء.
سابقا كانت ترفع من قبل المجالس البلدية ثم تصادق من قبل مجلس المحافظة، وبعدها تعمم هذه الأسماء بواسطة كتب رسمية بعد أن يتم المصادق عليها من قبل المجالس إلى الدوائر البلدية لغرض التنفيذ. حاليا نفس العمل والسياق المعمول به سابقا، الآن يعني دور كبير للمجالس في تقرير أسماء الكثير من الأحياء والشوارع في مركز المدينة أو في المحافظة بشكل عام.
إذن خطوة جيدة أشاد بها المواطنون تلك التي ستوضع بموجبها العلامات الإرشادية على الشوارع والأزقة، ولكن مع هذه الإشادة يؤكد مواطنون آخرون على أهمية أن تستمر هذه الخطة وتدام لتشمل كل الشوارع والأزقة في المدينة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
ماشي بالشارع خالي البشر، بس أنا وحدي والمظلة والمطر. حضن الحقيبة والدفاتر والصور، الشمس غابت وريح تلعب بالشجر. ما اسمع صوت خطوة تجري تجري باتجاهي، والتفت وشفت حلوة حلوة دارت انتباهي. وفجأة اسمع صوت خطوة تجري تجري باتجاهي، والتفت وشفت حلوة حلوة دارت انتباهي. قالت بكل أدب تسمح أحتمي تحت المظلة، واحتمت جنبي يا عيني كل براءة تحسها طفلة. قالت بكل أدب تسمح أحتمي تحت المظلة، واحتمت جنبي يا عيني كل براءة تحسها طفلة. وابتدت قصة جميلة، صدفة حلوة وهي أحلى. ألف بوسة يا مطر يا مظلة ويا قدر، ألف بوسة يا مطر يا مظلة ويا قدر. ما
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، مخاوف بدأت تتصاعد في الأوساط الشعبية والسياسية أيضا بعد إجراءات العد والفرز في بغداد التي أعلنت عنها المفوضية مؤخرا، ويأتي هذا القلق من تأخر انعقاد مجلس النواب وبالتالي تشكيل الحكومة. ويرى متابعون للشأن السياسي أن هناك تداعيات واضحة على الوضع العام في البلاد اقتصاديا وخدميا وأمنيا جراء تأخر تشكيل الحكومة المنتظرة. عماد جاسم معكم من بغداد.
إجراءات إعادة العد والفرز في بغداد التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات مؤخرا ستؤخر مثل ما هو معروف من موعد المصادقة على نتائج الانتخابات، ما يعني تأخر انعقاد مجلس النواب وتأخر تشكيل الحكومة أيضا. ويرى المتابعون أن التأخير قد يستمر لأكثر من شهرين في ظل التلكؤ الحاصل في المشاورات بين الفرقاء السياسيين. السيد محمد سلمان عضو ائتلاف العراقية يرى أن إعادة العد والفرز سيزيد من الإرباك والتلكؤ حاصل في العملية السياسية، وهناك قوائم أخرى تطالب الآن بإعادة العد في محافظات أخرى.
إعادة العد والفرز في بغداد ربما يفتح أبواب أخرى لكتل والكيانات التي تعتقد أنها قد غبنت في محافظات أخرى. وأنا سمعت صباح هذا اليوم أن هنالك دعوة ربما توجه إلى إعادة عملية العد والفرز في الموصل وفي كركوك، وهنالك مطالبات في العراقية بإعادة العد والفرز في وسط وجنوب العراق، ربما تساهم في تأخير تشكيل الحكومة العراقية. أنها ربما ينتج عنها تغيير في الخارطة السياسية العراقية لحجم الكتل التي خرجت بعد الانتخاب،
ويكون لها تأثير على الملفات العالقة.
نعم بالتأكيد هنالك ملفات، الملف الأبرز هو اختيار رئيس الوزراء
وإجراءات الحكومة وملفاتها العالقة وجوانب الاقتصادية والأمنية أيضا سيكون لها تأثير برأيكم.
هذه الحكومة هي من وجهة نظرنا حكومة تصريف أعمال، وبالتالي هي غير ملزمة قانونا أمام الشعب العراقي في هذه الفترة على الأقل في التصريف في الشأن الاقتصادي والشؤون الأخرى.
لكن المواطن قلق وخائف ومتوجس من استمرار المباحثات دون تشكيل الحكومة.
عم هذا القلق مبرر، المواطن العراقي حقق ما عليه وذهب إلى صندوق الاقتراع وينتظر ردة فعل السياسيين، عليهم أن يضعوا مصالح الشعب العراقي وأمنه ودمائه وخدماته فوق مصالحهم الشخصية والحزبية، وعليهم أن يتساموا ويردوا جميل هذا الشعب الذي ذهب وصوت لهم في الانتخابات.
أما السيد علي العلاق عضو ائتلاف دولة القانون فيجد أن إجراءات العد والفرز هو حق قانوني ودستوري، مستبعدا أن يؤدي ذلك تأخير في سير العملية السياسية أو تعطيل الملفات الحكومية المهمة.
هذا السياق قانوني ودستوري طبيعي ومتوقع في العمل الانتخابية، أن ربما تعترض قانون القوائم وتقدم طعونات، والقضاء إذا نظر في ذلك فيصدر قرار كما صدر بالفعل في العد والفرز. هذه أمور طبيعية ومتوقعة، فذلك لا تعتبر مانع أمام مواصلة الحوارات لتشكيل الحكومة.
هل ممكن أن يؤدي أيضا لإيقاف الكثير من الملفات، ملفات الأعمار والملفات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية؟
لا، الحكومة لديها مشروعها وماشي في هذا المشروع ولديها صلاحيات كاملة في أن تنفذ المشاريع وميزانية مال 2010 سلمتها، وبالنتيجة سياق عملها طبيعي ولن يؤثر.
يعني تجد بأن لا وجود لتداعيات على تأخر تشكيل الحكومة؟ هنالك من يشير إلى أن القوى السياسية في هذه المداولات المطولة قد تؤثر على الوضع في البلاد.
يعني لا كان هنالك من تأثير فهو في الجانب السياسي، وربما تلكؤ نعبر عن الحوار الوطني، وربما يؤثر على تأخر تشكيل الحكومة، وهذه قضايا ربما لا نرغب بها جميعا. نتمنى أن يصل السياسيون جميعا إلى أعلى مستوى من شعور مسؤولية لاختصار الزمن، وإلا ما في مشاريع الحكومية ومشاريع الدولة والأمن هذه مسؤولية عامة يجب أن ينهض بها الجميع.
تتوقعون إلى أي مدى زمني ممكن أن تتواصل المحادثات إلى تشكيل حكومة؟
يعني خلال الشهر القادم إن شاء الله.
أما الدكتور عامر حسن فياض عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد فبين أن العملية السياسية ومساراتها الديمقراطية مهددة جراء مطالبات قد تتواصل من العديد من الكتل في قضية العد والفرز، وقد ينعكس ذلك على شؤون البلاد الخدمية والاقتصادية في حال تمسك الكتل بنهج المعارضة والابتعاد عن مبدأ التسويات.
بالتأكيد العد والفرز إن انتهى بتثبيت نفس النتائج سوف يكون بابا يمثل حقا دستوريا ويرد، أما إذا كانت النتائج غير ذلك فسيفتح بابا من أبواب جهنم، لأن كل الكتل سوف تصر على إعادة الفرز اليدوي لا في بغداد بل في محافظات أخرى مطالبة بحقه الدستوري.
هل ممكن أن يؤدي ذلك إيقاف العديد من الملفات العالقة في البلاد؟
هو أنا أعتقد إذا نتائج سوف تتغير، فإن الأبواب كلها سوف تفتح. أعتقد سوف تقزم هذه الملحمة الانتخابية إلى درجة تحصر في تسميات وفي شخوص، وتنتهي عملية المأسسة، تنتهي العملية السياسية إلى نفق مظلم.
كيف يمكن أن يكون من تداعياتها على الملفات العالقة والملفات الاقتصادية والملفات الأمنية؟
أنا أعتقد كلها سوف تعطل بشكل أو بآخر، ابتداء من الملف السياسي الخاص بضرورة تشكيل حكومة سد احتياجات أساسية، وصولا إلى الملف الاقتصادي ثم الملف الأمني والملفات الأخرى.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، تضم المكتبة المركزية في مدينة أربيل التي شيدت قبل سنتين من قبل قوات الزيتون الكورية عددا من القاعات للمطالعة والكمبيوتر والندوات والمحاضرات، وستحمل أسماء لمثقفين وأدباء وكتاب تكريما لهم بمناسبة اليوم العالمي للكتاب بسعي من وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كردستان. عبد الحميد زيباري معكم من أربيل.
احتفاء بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، أطلقت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كردستان العراق يوم الأحد اسم مجموعة من المثقفين والأدباء والكتاب والصحفيين، العديد منهم ما زالوا على قيد الحياة، على عدد من قاعات المكتبة المركزية في مدينة أربيل. وتضم المكتبة المركزية في المدينة، والتي بنيت وفق أسس حديثة قبل عامين من قبل قوات الزيتون الكورية الجنوبية التي كانت تتواجد في العراق ضمن قوات متعددة الجنسيات في البلاد، تضم المكتبة مجموعة قاعات للمطالعة والكمبيوتر والندوات والمحاضرات. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر، قال كاوى محمود وزير الثقافة والشباب في حكومة إقليم كردستان أن إطلاق اسم المثقفين والأدباء الأحياء على هذه القاعات هو تكريم معنوي لهم لما قدموه للثقافة والأدب، وأضاف:
هو إطلاق اسم الكتاب والمثقفين والمبدعين على هذه القاعات، والقسم الأكبر من عنده من هؤلاء هم أحياء يرزقون، هو جزء من التكريم. نحن لا نفكر فقط في تكريم الأموات وتبجيل الأموات. المثقفون الذين غادرونا لأي سبب كان طبعا هم مثار فخرنا، ولكن يجب أن نهتم أيضا بالأحياء، بالمثقفين الأحياء. وقد يكون التكريم المعنوي في كثير من الأحيان أكبر حتى من التكريم المادي. هذا التكريم هو شكل من أشكال التكريم المعنوي لهؤلاء، ولديهم بصمات واضحة. هؤلاء لديهم بصمات واضحة على الوضع الثقافي في هذه المدينة.
كيف جاء اختيار هؤلاء، أو على أي أساس جاء اختيارهم؟
طبعا هؤلاء هم قسم من الذين قدموا العطاء، ولا يزال هناك آخرين أيضا هم أيضا يستحقون، ونفكر أيضا في تكريم الآخرين بشكل آخر.
من جانبه، أشاد الكاتب فلك الدين كاكي وزير الثقافة السابق في حكومة الإقليم الذي أطلق اسمه على قاعة للكمبيوتر والإنترنت، أشاد بهذه الفكرة التي اعتبرها دليل على اهتمام الوزارة بهم، وقال:
أولا أهني بيوم الكتاب، أهني الكتاب والقراء والمثقفين عامة وكل المهتمين بالكتاب بهذا اليوم. فيسرني جدا أنه وزارة الثقافة والشباب فكرت في إحياء هذا اليوم المهم عالميا، وذلك بإطلاق أسماء كتاب وأدباء موضوعهم أحياء على أجنحة هذه المكتبة. طبعا هو الفكرة الأساسية أنه إطلاق أسماء الأحياء فكرة مهمة جدا، وهو بدل أسماء المتوفين. طبعا المتوفين تظل لهم مكانة عالية في الأدب والثقافة، لكن المهم أيضا إعطاء أهمية للأحياء من الكتاب والمثقفين. هذا جانب. الجانب الثاني، طبعا وزارة الثقافة والشباب والمكتبة العامة في كردستان ومكتبة أربيل وكافة الشغيلة في هذه المكتبة أبدأ اهتماما جيدا بتنظيم المكتبة.
أما الصحفي عمر فرهادي الذي أطلق اسمه على قاعة مخصصة للجرائد والمجلات، اعتبرها خطوة حديثة وجديدة في مجال الاهتمام بالمثقفين والمبدعين وهم ما زالوا أحياء، وأضاف:
هي المرة الأولى التي تقوم بها مؤسسة حكومية أو مؤسسة ثقافية بالأحرى بإطلاق أسماء الأحياء من كافة الاختصاصات الثقافية على الأدباء الأحياء أو الصحفيين الأحياء، فكتقدير للعمل والجهد الذي يبذله هؤلاء في كافة المجالات الثقافية. فمثلا هناك قاعة باسم أدب الأطفال، وقاعة باسم المطالعة، وقاعة باسم المسرح، وقاعة باسم الشعر، وقاعة باسم الأدب، وقاعة أخرى باسم الكتاب. أما القاعة التي خصصت باسمي أو أطلق عليها اسمي فهي قاعة الصحف والمجلات، وهذه يعني أنا أشكرهم على هذه المبادرة الطيبة، على الأقل يعني تقدير أو تقدير الجهود التي نبذلها في هذه المجال.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة. نقدم خلاله تقريرا عن حملة للقضاء على الكلاب السائبة في العاصمة. وقبل ختام الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل نبيل الحيدري مع أستاذ الجراحة في كلية الطب جامعة بغداد الدكتور ثروة إدريس سليمان عبر حلقة من برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، للحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة ولضمان الصحة العامة للمواطنين، أطلقت الشركة العامة للبيطرة بالتعاون مع أمانة بغداد حملة للقضاء على الكلاب السائبة لما تسببه من أمراض كداء الكلب، فضلا عن الإزعاج الليلي بنباحها والذي يوقظ الكبير قبل الصغير. مصدر في وزارة الزراعة أشار إلى أن هذه الحملة لا تقتصر فقط على بغداد وإنما ستشمل جميع المحافظات. رنا حداد معكم من بغداد.
إبادة الكلاب السائبة حملة أطلقتها الشركة العامة للبيطرة إحدى تشكيلات وزارة الزراعة بالتعاون مع أمانة بغداد للحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة والمدن الأخرى ولضمان الصحة العامة للأفراد، وهو الأهم نظرا لما قد تحمله هذه الكلاب من أمراض مختلفة لعل أبرزها داء الكلب وما قد تسببه من مضار صحية عبر نقلها المباشر لهذه الأمراض أثناء تعرضها للبعض أو اقتراب الأطفال منها، بحسب ما جاء به المتحدث باسم وزارة الزراعة سمير العبيد، مشيرا إلى أن هذه الحملة لم تقتصر على بغداد فحسب وإنما شملت جميع المحافظات.
شكاوى المواطنين كثيرة والكلاب السائبة بدأت تنتشر بشكل غير طبيعي، فلذلك أكو تنسيق يعني جهات مثلا بيطرة مالت العاصمة وزارة الداخلية، فرق يطلعون ومجلس محافظة بغداد هذا حشيش فيه في بغداد، أيضا نفس الشيء بقية المحافظات يكونون فرق مشتركة يطلعون بإبادة الكلاب السائبة. الكلاب السائبة بدأت تكثر والكلاب السائبة بها أضرار صحية كثيرة تنقل العديد من الأمراض المشتركة، لعل أبرزها داء الكلب مثلا وكثير من الأمراض بدأت تتأثر يعني على الصحة العامة ومنظرها مو حضاري، يعني لما تفوتين بشارع أو دربونة وساعة يعبوا شوفوا ليش 20-30 كلب، يعني عدة أسباب يعني أنا الجانب الصحي.
أمانة العاصمة من جانبها أوضحت أن هذه الحملة لم تكن الأولى بل إنها دورية تقام بين فترة وأخرى لمنع انتشار الأمراض وتشويه نظارة العاصمة والمدن الأخرى، فضلا عن منع التلوث البيئي الذي قد يتسبب جراء الانتشار الواسع للكلاب فيها. جاء ذلك على لسان المتحدث باسمها حكيم عبد الزهرة.
هذا الموضوع بين فترة أخرى يصير، نحدد وقت محدد ونقوم بحملة للإبادة. تدرين الكلاب السائبة تسبب أمراض وتسبب تلوث، وبالتالي لابد من أن تقوم الجهات المعنية بحملات للتخلص من هذه الكلاب لما تسببه من أمراض وإزعاجات.
هاي الكلاب السائبة بدل ما تقتل أو تباد، ليش ما يتأسس لها فد مركز أو مكان أو تنجمع بمكان؟ شلون بالخارج مسوي مكانات رفق بالحيوان؟
يعني اعتقد ما الان يعني عندنا قدرات ان هاي الكميات الكبيره من الكلاب وولاداتها السريعه قادرين على الاهتمام بها. نحن الان هناك اولويات كثيره والان ليس هناك تفرغ تام لمثل هذه المواضيع. اعتقد عدد الكلاب تعد بالالاف، يعني غير قادرين على انه نهتم بها ونعالجها، وهذا موضوع يعتبر بالنسبه الان في الوقت الحاضر ترف. لكن ربما لو كان الوضع غير هذا الوضع والحالة الاقتصادية والحالة المعاشية واستطعنا أن نؤمن للفقراء والضعفاء المسكن والمكان لكان الموضوع هذا ممكن نتناقش فيه.
أما المعنيين بتربية الحيوانات ورعايتها والرفق بها فإنهم لم يستسيغوا الأمر، سيما وأنه يتعلق بجمع الكلاب وإبادتها. فصاحب أكبر مشتل لإيواء وتربية الحيوانات في بغداد صباح العزاوي اقترح حلا بديلا عن قتل الكلاب، وهو تخصيص مكان كان لها أو جمعية تعنى برعايتها والرفق بها مثل ما معمول في بقية البلدان الأخرى. ولا يخفى بأن مشتله تكفل بعلاج المتضرر من الكلاب السائبة فضلا عن إيواء عدد منها بوزع الرفق والرعاية رغم اختلافها كثيرا عن الأصناف الموجودة لديه.
المفروض فالجمعية يسوونا فالجمعية مع رفق بالحيوان تقوي هالحيوانات كلها اللي يعني أنا نوباتي هواي يجوني أطينا سم حتى أقولهم لا والله يعني أنا هواية الحيوانات أجي أعطيكم سم تروحون تقتلون الحيوانات يعني ما أفضل هالشغلة لأنه نوبات أكو عالم شلاب مسحوقة بالشارع يجيبونا إحنا نعالجها ببلاش وأسد تشوفين أكو شلاب عندنا شلاب سائبة لقيناه والله بالشارع أطفال يضربوه بطابوق يجيبونا إياه احنا نعالجه ونعطيه اكل ولو ما يسوى يعني بالنسبه للبيع والشراء ما يسوى نبيعه ما حد ياخذه. لهذا السبب الدوله ايش تريد تسوي يعني لازم بهالحاله امكانيه ما يعني انت بتسوين جمعيه ايش قدر لك امكانيه الدوله هي اللي تبادر بهيك شيء واحنا مستعدين له.
وبينما يبدي العزاوي اقتراحه يرد العبيدي وهو المتحدث باسم وزاره الزراعه معلقا على ذلك.
هو احنا عندنا مثلا هسه الان عندنا جمعيات الرفق بالانسان حيوي حق جمعيات الرفق بالحيوان مثلا بالعراق بس الحل يعني شنو هو قبل هم جمعيات يحرقوها ويتلفوها لانه على مشيئه لا تنتشر الامراض اكثر.
عدم تخصيص مكان لرعاية الأعداد الكبيرة من الكلاب السائبة يعود إلى ضعف الإمكانية المادية وعدم التفرغ التام لرعايتها نظرا لتردي الواقع الاقتصادي والمعيشي الذي يشهده الإنسان في العراق. فمتى ما تأمن العيش للفقراء والمأوى للضعفاء خصص مكان للكلاب السائبة. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، ضمن مهرجان يوم المدينة العربية السادس الذي أقيم في مركز زهى الثقافي في عمان، سعت سيدات عراقيات أن يكون للعراق تمثيل في هذا المهرجان السنوي من خلال عرض مقتنيات شخصية من أزياء وتحف فلكلورية وتراثية وأعمال يدوية وحلويات شعبية، إضافة إلى صور للمناطق الأثرية العراقية. وعلى الرغم من الغياب الرسمي العراقي في هذه الفعالية إلا أن التحشيد الشخصي للسيدات العراقيات لتنظيم الجناح العراقي نال إعجاب زائريه. فأقر سرحان، معكم من عمان.
دأبت الجالية العراقية المقيمة في الأردن على المشاركة في المهرجانات والنشاطات الثقافية التي تقام في عمان حرصا منها على إبراز تراث وثقافة العراق. وتعد مشاركتها الأخيرة في إقامة الجناح العراقي ضمن مهرجان يوم المدينة العربية السادس في مركز زهى الثقافي هي مبادرة شخصية من سيدات عراقيات حرصنا على أن يكون للعراق تمثيل في هذا المهرجان السنوي، حيث بادرت هؤلاء السيدات إلى جمع ما لديهن من مقتنيات شخصية من أزياء وتحف فلكلورية وتراثية وأعمال يدوية وأطعمة وحلويات شعبية، إضافة إلى صور للمناطق الأثرية والتراثية العراقية وعرضها في الجناح. حول هذه المشاركة تقول السيدة بتول محمود النايب حرم سفير العراق السابق لدى الأردن عطاء عبد الوهاب التي أشرفت على الجناح.
المشاركة هي صارت عن طريق مؤسسة زها منجو. زها منجو هي إلى عندي علاقة شخصية وتعرفني من أيام ما كنت بالسفارة زوجية السفير، فمتصلين بكل السفارات فموافقين مع عدد السفارة العراقية معتذرين قالين ما عندنا أحد، فطلبت من عندي تعرف أنا عندي النشاط زين، قالت عندي كمان، قلت لها أبدا. فبدينا عرضت الفكرة على الجماعة العراقيين، يعني أنا اللي أنا عندي ندوة ثقافية بالشهر مرتين بالبيت يستمعون العراقيين واحد من عندنا يتكلم، فعرضت الفكرة فكلهم رحبوا قالوا نساهم بأي شيء يعبر عن التراث العراقي، أكل، لبس، سيراميك، فضة، لوحات، فهذا بجهودهم وطبعا أنا ملاحقتهم يعني بشكل متواصل. وكل الأغراض جمعت عندي بالبيت، ويوم الخميس جيت أنا مع كم صديقة وسلمنا الأغراض، سلمنا وفرشنا الأغراض.
كيف المعروضات اللي شاركتوا بها هي حتنباع ولا؟
لا، بس الأكل، بس الأكل، كل أشياء شخصية لي. فعرضنا زي الكردي وزي العربي، العبايات العربية، العباية مع المخشلات مالتها، زين عرضنا دشات عراقية، عرضنا فضص قديمة، مواعين، واحد يمثل الملك فيصل الثاني، واحد سلطة علي غازي واللاق فيصل الأول، مواعين قديمة وعرضناها، ملوية سامرة، الثورة المجنح، أسد بابي الباب عشتار أي كلها خليناها
كل المعروضات من المقتنيات الشخصية للعراقيين لسيدات عراقيات
يعني لولا هم تعاونهم لأن كلهم يحبون العراق يحبون يقدمون في شيء يمثل العراق بقدر الإمكان يعني هذا الجهد البسيط الذي قدرنا أن نسويه ويعني الجهد يعتبر زين على قد ساهمنا مع بقية السفراء واتبنى مكانة العراق.
ويهدف المهرجان الذي تشارك فيه عدد من سفارات الدول العربية والأجنبية في عمان إلى توثيق الصلة بين مدن الدول المشاركة وإطلاع الأطفال وجيل الشباب على عادات وتقاليد وثقافات المدن، وهذا ما أشارت إليه مديرة الإعلام والعلاقات في مركز زهاء الثقافي نبيلة جاموس.
طبعا نحن كمركز زهاء من نقيم هذا المهرجان، طبعا هو سنوي، هو السنة السادسة لهذا المهرجان طبعا لهدف التبادل الثقافي.
طيب ست نبيلة، كيف تقيمين الجناح العراقي في المهرجان اللي أقيم بجهود شخصية؟
طبعا أشكر كل الشكر الجناح السيدات اللي كانوا مقيمين على الجناح العراقي، طبعا الجناح مميز، عكسوا التراث، عكسوا الفولكلور العراقي بشكل بسيط جميل ملفت للنظر، والجميع بيعرف وضع العراق هلا، ثم ما عندنا يعني أي مشكلة. الجناح كان جميل ومتميز، واجهوا التحديات وشاركوا معنا السنة، وبتمنى كل السنوات القادمة يكونوا مشاركين معنا.
وعلى الرغم من الغياب الرسمي الحكومي العراقي من حضور الفعالية، إلا أن التحشيد الشخصي للسيدات العراقيات المشاركات في المهرجان في إقامة الجناح العراقي نال إعجاب زائريه. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
حامد السعدي يشارك في منهجنا لهذا اليوم بمقام وباستا. سيداتي وسادتي فأترككم في ضيافة الزميل نبيل الحيدري مع أستاذ الجراحة في كلية الطب جامعة بغداد الدكتور ثروة إدريس سليمان عبر حلقة من حوارات لإلقاء الضوء على عالم الجراحة وأسراره واستئصال الأورام وكفاءة الجراحين العراقيين.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
ساهمت التطورات الحديثة بالأساليب الجراحية في ارتفاع معدلات الشفاء لدى أعداد متزايدة من المرضى الذين يخضعون إلى التداخل الجراحي لمعالجة حالات مختلفة من الأمراض ومنها الأمراض السرطانية، إذ أصبح من الممكن اليوم إجراء العديد من الجراحات المعقدة التي كانت متعذرة في الماضي وتحقيق نتائج ممتازة. في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوارات أستضيف مستمعي الكرام أستاذ الجراحة في كلية الطب جامعة بغداد الدكتور ثروة إدريس سليمان لإلقاء بعض الضوء على عالم الجراحة وأسراره واستئصال الأورام وكفاءة الجراحين العراقيين. أهلا بكم.
حوارات.
دكتور ثروة إدريس، متى يلجأ الطبيب إلى قرار إجراء عملية جراحية؟
عندما يعجز تعجز الطرق الأخرى عن علاج، مثلا عندما يكون هناك التهاب زائدة دودية، لا مجال لاستخدام الأدوية لعلاج هذا المرض إلا بالعملية. كما أيضا في التهاب المرارة، التهاب المرارة في كثير من الأحيان لا نجري عملية مباشرة، قسم من المدارس تجري العملية مبكرا لكن الغالبية تؤخر باستخدام الأدوية وبعد ذلك تجرى عملية في وقت مناسب للمريض.
واحدة من الجراحات المهمة واللي حضرتك أكثر تخصصا بها وهي جراحات رفع الأورام السرطانية، أبعدنا الله وأبعد المستمعين الكرام من، لكن المعرفة والعلم مهم أن نطلع عليه. هل هناك تعامل خاص جراحيا مع هذا الحيز أو هالمساحة من العمليات؟
يعتبر العلاج الجراحي للأورام هو العلاج الأساسي. قد نستخدم في بعض الأحيان الأدوية الكيميائية أو الإشعاع لتقليل حجم الورم للسيطرة عليه، مثلا نقول أن الورم من المرحلة الرابعة نحوله إلى المرحلة الثالثة، ولكن تبقى الجراحة هي الأساس في علاج هذه الأورام. وهناك بعض الأورام التي لا يستطيع أي علاج كيميائي أو إشعاعي أن يؤثر حتى على حجمها، وخصوصا أورام الأنسجة الرخوة وأورام العضلات، هذه تتطلب عمليات جراحية واسعة.
لكن أيضا يرد كثيرا أن بعض عمليات رفع الأورام تخلف أيضا احتمالات إعادة إصابة أو تكرار الإصابة وربما بنفس المنطقة أو منطقة أخرى.
بالتأكيد كان هناك العديد من الأورام التي تعود وتظهر إذا لم تكن مستأصلة بشكل كامل، وهناك بعض الأورام التي لا نراها في المرحلة الأولى، قد يكون هناك ورم منتشر مثلا من المعدة إلى الغدد اللمفاوية القريبة، لا نستطيع أن نرى كافة الغدد اللمفاوية فيرجع يعود المرض في هذه الغدد بعد إجراء عملية رفع المعدة مثلا في أورام السرطانية للمعدة.
ألم يتيسر للعلم أن يصلوا إلى جهاز ممكن أن يكتشف الخلية أو الخلايا السرطانية بحيث ممكن تشخيصها ولا تفلت واحدة من العلاج؟
هو هذا الأمل اللي يعمل عليه العلم بالوقت الحاضر، ولكن هذه مسألة صعبة، لا يستطيع لحد الآن اكتشاف السرطان في مرحلة الخلية أو الخليتين أو بضعة ملايين من الخلايا. نستطيع اكتشافها بشكل مبكر عندما نقوم بإجراء بعض الفحوصات، مثلا سرطان الثدي بالنسبة للمرأة هناك تقييم دوري، دراسة دورية، أشعة دورية للثدي كل سنويا تجرى لكل امرأة عمرها فوق 50 أو فوق 60 حسب الدول اللي تتبع هذا النظام. من الممكن اكتشاف حجم الورم في مرحلة الأولى وإزالته تماما ويصبح المريض شافيا كليا من هذا المرض. هناك مثلا أمراض القولون، من الممكن إجراء الناظور القولون الدوري لاكتشاف وأرامل قولها مبكرا وإزالتها وإخلاص المريض من المرض في وقت مبكر بدون ينتشر في مكانات أخرى من الجسم.
هذا التكاثر السريع والغير محسوس للخلايا كيف نفسر بأبسط صيغة ممكن دكتور؟
هناك بشكل طبيعي على مستوى الخلايا تحول لبعض الخلايا إلى خلايا غير طبيعية، ولكن معظم هذه الخلايا يستطيع الجسم أن يقضي عليها في مراحلها الأولى، ولكن
الجسم نفسه يعني
نفس الجسم مناعة الجسم الطبيعية نعم
أمين.
ولكن هناك بعض الخلايا التي تقفز وتستطيع أن تخترق هذا الحاجز الذي أقامه الجسم فتبدأ بالانشطار متتالي. في كثير من الأحيان نسأل عن عمر هذا الورم، تسألني إحدى السيدات عن عمر الورم في الثدي، تتصور أن المسألة مسألة أشهر أو أيام. الحقيقة الخلية الواحدة الغير طبيعية لكي تتحول إلى خليتين يتطلب الأمر شهرين إلى 3 أشهر.
الخلية الواحدة.
خلية الواحدة.
نعم.
وهكذا كل انقسام يتطلب 2 إلى 3 أشهر.
إذن أورام عمرها ربما سنوات.
نعم، مثلا أورام الثدي اللي حجمه 1 سنتيمتر هو عمره قد يكون بين 3 إلى 5 سنوات. ولهذا يوجد هناك احتمال أن تكون خلايا سرطانية قد انتشرت في أماكن أخرى، لأنه في الانقسامات التالية للانقسام العاشر يتكون للورم السرطاني أوعية لمفاومية خاصة به، وبعدها تتكون له أوعية دموية خاصة به. في المراحل الأولى يأخذ الغذاء من الخلايا اللي حوله، ولكن بعد هذه الانقسامات يبدي يصير عنده أوعية لمفاوية خاصة به وأوعية دموية خاصة به، وبهذه الحالة من الممكن أن تقفز هذه الخلايا في الدم أو في الجهاز اللمفاوي وتذهب إلى أماكن أخرى وتبقى ساكنة إلى أن يتيسر لها ظرف مناسب لتخرج مرة ثانية وتؤدي إلى انقسامات جديدة وانتشار للمرض.
هل هناك تفسير لماذا تتسرطن الخلية إذا صح الاصطلاح؟
نعم بالتأكيد لا يوجد تفسير واحد، وإنما توجد عوامل عديدة تؤدي إلى هذه التغيرات، مثلا الإصابة بالإشعاع النووي بأنواعه، مثلا الإصابة بمواد كيميائية، تعرض لمواد كيميائية، أنواع من الطعام، أمور عديدة قد تؤدي إلى أنه تشجع هذه الخلايا على أن تتحفز وتتحول إلى خلايا غير طبيعية.
هل هناك أعراض أو علامات معينة ممكن أن يشعر أو يستدل بها الإنسان أو جسمه أن هناك شيء غير طبيعي، يعني هناك إشارة سرطانية صح القول؟
في حقيقة الأمر لا يوجد شيء من هذا القبيل، لأن الورم لكي ينتج أعراض يتطلب منه أن يكون كبير الحجم ووصل إلى مرحلة متقدمة، لا يمكن أن تظهر هذه الأعراض في مراحلها الأولى. وفي بعض الأحيان حتى لو تظهر هذه الأعراض لا نستطيع أن نقول أنه هذه أعراض مرض السرطان، لا يوجد شيء يقول أن هذه الأعراض هي بالضبط للسرطان الفلاني، قد تكون لأي مرض عام.
حوارات.
ونتواصل مع الدكتور ثروة إدريس أستاذ الجراحة في كلية طب جامعة بغداد، وحديث عن الجراحة والأورام. الدكتور، ربما واحد من أشهر أو أكثر الأنواع السرطانية المنتشرة سرطان الثدي.
نعم.
جراحيا معالجة أو استئصال الورم السرطاني وإنقاذ المصابة من أخطاره.
هذا المرض الحقيقة سيء السمعة أكثر من حقيقته، لأن بإمكاننا أن نكتشف المرض في وقت مبكر كما تحدثنا سابقا بعمل أشعة الثدي الدورية،
الماموغرافي
نعم، وسومتايمز الألترا ساوند، الأمواج فوق الصوتية أيضا تعطينا فكرة عن هذا الموضوع. إذا اكتشفنا المرض في وقت مبكر قبل أن يصبح محسوس باليد، في هذه الحالة يكون علاجه بسيط وإيجابي جدا، أي أن يرفع الورم فقط، نستطيع أن نرفع هذا الورم فقط بدون رفع الثدي الكامل وتعود المرأة إلى حياتها الطبيعية. أما إذا كانت الأورام مستفحلة ووصلت إلى مرحلة تقرب من 1 سنتيمتر فما فوق، في هذه الحالة يستحسن أن يكون علاجها برفع الثدي الشامل. ومع الأسف أغلب المريضات يجون في وقت متأخر لأنه عندهم إحساس بالخوف من فكرة هذا المرض، فقد تحس بالعقدة في الثدي ولكن تحاول أن تغالط مع نفسها وتأتي متأخرة.
نعم، إذن هذا منبر أو مقام صحيح للتذكير بأهمية الفحص الدوري والفحص الذاتي يمكن دكتور؟
بالتأكيد على المرأة أن تقوم بالفحص الذاتي ومحاولة اكتشاف الأورام في مراحلها الأولى، وفي حال توجد أي شيء تذهب للطبيب وتجري الأشعة للثدي والماموغرافي والفحص بالأمواج فوق الصوتية الألترا ساوند لاكتشافه في مراحل مبكرة.
رفع الأورام السرطانية من الثدي هل يعيق أداء الثدي بالذات للسيدات مرضعة مثلا؟ هل
يعني إذا كان السرطان في مرحلة متقدمة بالتأكيد سيكون هناك رفع ثدي شامل وتنظيف الغدد اللمفاوية في الأبط. هذه العملية المتكاملة للقضاء على لرفع الورم نهائيا هو والغدد اللمفاوية التي قد تكون متأثرة بالمرض نفسه. وتبقى المرأة تحتفظ بالثدي الآخر لأغراض الرضاعة لو كان هناك حاجة للرضاعة. وفي قسم من الحالات عندما يكون ورم في مرحلة ابتدائية نستطيع أن نجري عمليات تجميل للثدي ونضع يا إما مادة بلاستيكية مكان الثدي أو ننقل العضلات من الظهر أو من البطن إلى مكان الثدي السابق بحيث المرأة تصبح من الناحية البيولوجية والشكلية سليمة.
هل هذه مهمة طبيب الجراحة رفع الأورام؟
يفضل أن تجرى من قبل أطباء الجراحة التجميلية.
ترافق عمليات إزالة الأورام قلق ومخاوف من وجود خلايا باقية مما قد يتسبب بتفاقم أو انتشار المرض مرة ثانية. إلى أي مدى يتيسر لنا في بغداد كمستشفيات وفي المحافظات قدرة طبية لوجستية مثل ما يقال لإجراء هذه العمليات بكفاءة؟
بالحقيقة هناك العديد من أطباء الجراحين ممتازين الذين يقومون بإجراء هذه العمليات بشكل جيد جدا. يشهد على ذلك أطباء العلاج الكيميائي الذين يذهب المريض للعلاج لديهم خارج العراق، حيث يقولون للمريض أن العملية مجرات بشكل ممتاز جدا وتم رفع الورم والثدي بأكمله وتم رفع الغدد اللمفاوية بأكملها من الأبط. بالمناسبة الغدد اللمفاوية هنا مهمة جدا رفعها لأنه تنطينا فكرة عن البروغنوزز يعني عن تطور المرض في مستقبلا. نفس الوقت هي مسألة علاجية أيضا لرفع الغدد اللي بيها المرض منتشر. فجراحين ممتازين من هذه الناحية. طبعا على الرغم من قلة الإمكانيات المتاحة مثلا هناك على سبيل المثال في الخارج يجرون ما يسمى بسنتينال ليمف نود بايبسي اللي هو فالطريقة لاختبار أول غدة لمفاوية في الأبط وفحصها والتأكد من وجود مرض أو من عدم وجوده. في حالة عدم وجود مرض في هذه الغدة نكتفي لا نرفع الغدد اللمفاوية الأخرى في الأبط، أما إذا كانت متضررة فينبغي رفع الغدد اللمفاوية في الأبط بأكملها.
طيب نسمع كثيرا دكتور عن العلاج التنظيري أو العلاج بالناظور، يعني نعم. قدرة التقنية هذه أن تتعامل مع الأورام السرطانية.
الجراحة الناظورية هي تجري نفس العمليات الجراحية التي نجريها مع الفارق أنه تجرى بواسطة ناظور صغير وآلات بسيطة تدخل من خلال جدار البطن وتجرى العمليات. قد تستغرق وقت أطول ولكنها لا تحقق إنجازا أكبر من إنجاز تحقق العملية الجراحية الاعتيادية. العملية الناظورية تجرى من قبل الطبيب باستخدام جهاز الناظور الذي يسهل على المريض ما بعد العملية، يعني الآلام التي تعرض لها المريض عندما مثلا نجري عملية فتح بطن ويكون هناك جرح يمتد طوليا على طول البطن. نكتفي بجرح بسيط صغير أسفل السرة وجرحين بسيطين أخرى في البطن لإجراء عملية رفع المرارة على سبيل المثال بدلا من فتح البطن الشامل. هذا يقلل كثيرا الألم الذي تعرض له المريض بعد العملية ويقلل الكثير من المضاعفات والالتهابات وغيرها أو الفتق الجراحي اللي قد يكون في مكان عملية سابقة. فالجراحة الناظرية هي جراحة متطورة حقيقة وتحتاج إلى جراحين متمرسين، ولكن جراحين الآن يجرون عمليات جراحية بالناظر ممتازة. لم نصل إلى مستوى العالمية أو مستوى حتى البلدان المجاورة الذين يجرون كافة العمليات بالناظر لأسباب لوجستية كما قلت سابقا حضرتك، أنه مواد غير متوفرة لنا لإجراء هذه العمليات.
نعم. أخيرا دكتور ثروة أدريس وأنت جراح وأستاذ جراحة في كلية طب بغداد، إلى أي مدى الجيل الجديد من الأطباء الجدد اللي تدرسوهم أو تعدوهم كأطباء المستقبل إلى أي مدى يتيسر لديهم ما تيسر لكم قبل ربما 30 سنة أو أكثر من قدرات طبية؟
بالحقيقة هناك دراسات عليا في مستشفانا أو مستشفيات العراقية اللي هي تتمثل بالبورد العراقي والبورد العربي، وهذه تتطلب من المتدرب أن يستمر 5 سنوات في دراسة في علم الجراحة على سبيل المثال.
هذه بعد التخرج الطبيب.
بعد التخرج من الكلية. خلال هذه 5 سنوات يستطيع الطبيب أن يتدرج في العمل ويتدرب بشكل ممتاز جدا، ونحن ندفع بكل ما نستطيع لتعليم أعزائنا الطلبة وتدريبهم ليكونوا جراحين في المستقبل على الأقل ليعالجونا عندما نمرض.
دكتور توكل بالله وشفينا من هالعلم لا يزن ظل بهالحال دبر في صورة حال
المرض ويا نطار شرح وقطع ايده.
ان شاء الله صحه وعافيه للجميع لمستمعينا الاعزاء، وشكرا لضيفي العزيز الدكتور ثروة ادريس استاذ الجراحه في جامعه بغداد، وفي رحله تنويريه ان صح القول عن الجراحه بشكل عام والاورام وازالتها. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.ORG. هذه إذاعة العراق الحر.